هذا جديد. وين كم الرجل؟
33.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مستند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه الدارين، آمين. قال في تفسير قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أورد المؤلف هذه الآيات ليبين ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من صفاته الذي اتصف بها، والذي يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بها، مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله، قال، تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، حيث قال: إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. والرزاق معناه المبالغ في الرزق والإعطاء، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك. والله سبحانه وتعالى له الحكمة في تقديره الرزق وإعطائه الخلق، فيعطي هذا ويمنع هذا، ويوسع على هذا ويقتر هذا، لحكمة أرادها الله عز وجل، وهو الذي يعلمها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن من عباده من لا يصلح له إلا الغنى فيغنيه، ويعلم أن من عباده من لا يصلح له إلا الفقر فيفقره. والحكمة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيجب على العباد أن يؤمنوا بها ويكلوا العلم إلى الله عز وجل، ويقنعون بما كتب الله لهم وأعطاهم إياه. فكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. الله تعالى يقول: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ليش؟ رزقا للعباد. ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما. يعني الله أعطى هذا الإنسان مال، فيسره الله وجعله ينفقه في أبواب الخير ومصالح العباد، وجعله يتمتع به هو بنفسه فيما أحل الله له. فهذا هو الرزق المبارك الذي لا يأثم صاحبه، وإنما يزداد به قربة إلى الله عز وجل. بخلاف إذا ما أعطى الله العبد مالا فصرفه عن الهدى، ووضع ذلك المال في أبواب الشر وفي الملذات المحرمة، فإنه يكون تبعة عليه، وكل ذلك رزق الذي أعطاه الله إياه. لكن ذاك يحاسب عليه بالعذاب والنكال والأغلال لعدم حسن تصرفه فيه واستعماله فيما حرم عليه، وذاك الآخر يزيده الله بها قربة ويضاعف الله له فيه مالا ويجعله له عند ذخرا يوم القيامة، لأنه فعل فيه ما أمره الله به. وتعريف الجملة الإسمية وإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده، مع أنه سبحانه قد تكفل برزق كل فاه وفم فتح في الأرض، سواء كان إنسانا أو طيرا أو دابة أو حشرة سبعا أو غيره. ولذلك يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. رواه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات. وأما معنى قوله تعالى ذو القوة، معناه صاحب القوة الذي لا يقهر، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا تتناقص فيهن أو يفتر. وأما قوله المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالشديد، ثم شرع في بيان صفة السمع والبصر، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه، هو المركان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليعلم عباده أنه لا بد لهم من الإيمان مع تنزيه الله عن مشابهته للمخلوقات. لهذا قال في هذه الآية: إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي بذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. لا يجوز أن نقول له سمع كأسماعنا، ولا بصر كأبصارنا، ولا يد كأيدينا. لا، نؤمن بها ونثبتها ونكل علم حقيقتها إلى الله، ونعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له يوم القيامة جهرة، فذاك كل ثابت ويجب الإيمان به. بل إن المؤمنين يوم القيامة يروه سبحانه وتعالى بأبصارهم كما يرون الشمس والقمر في الدنيا. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت يدرك، فهو يسمع السر والنجوى يسمعه وصفه لا يماثل أسماع الخلق. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان لا يشتبه عليه شيء مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. لا تقول فين تختفي، يستخفوني من الناس ولا يستخفوني من الله، ما فيش اختفاء. الظاهر والباطن في علم الله سواء، والخفي والسر في علم الله سواء، إنما هناك ظاهر وباطن وسر وخفي في علمنا احنا، انك ما تدري ما وراء هذا الجدار، ولا تنظر ماذا يصنع الإنسان في غرفته إن قفلها على نفسه، هذا في أحوالنا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم جميع حركات العباد في سرهم وعلانيتهم، في ظواهرهم وبواطنهم. قال روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. ثم ومعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود المساء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء، ويعلم ما خفي كما ظهر وما بطن كما ظهر. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال هذه صفة الإرادة والمشيئة. وقوله ولولا إذ دخلت إلى آخر الآية، قال هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، يعني أن النصوص الواردة في آيات الله في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإنسان حصرها. والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق وأهل السنة والجماعة فيقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما يتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه الإرادة الأولى. الإرادة الثانية وهي الإرادة الشرعية، وهي التي تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ولا تلازم بين الإرادتين، يعني الأولى والثانية، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه ويرضاه. الإرادة الكونية مثل الكفر، المعاصي، هذه الله قدرها لكنه لم يردها ولم يرضها. إن الله لا يرضى لعباده الكفر. وأخص من جهة فإنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. ثم قال رحمه الله والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، قدر في الأزل لكن ما أمر وقدر ما أراده ولا رضيه زي القهر والمعاصي. قال رحمه الله والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. وأما تفسير قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين الذي في سورة الكهف، فإنه يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بإرادة الله وبقوة الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال هذا إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع. هذه الآية في سورة الأنعام، والآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يهدي أحدا ولو كان ابنه. قد يكون ابنك أنت من الناس الطائعين لله القائمين بأوامر الله الصائم في النهار القائم في الليل، ويجيك ولد يجلس لا يصلي ولا يعبد الله ولا شيء، أنت هل تستطيع أن تهديه إلى ما تريد إذا كان الله ما أراد ذلك؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان يدعو ويأمر وينهى ويأتي الأمر إلى الله عز وجل، لا ييأس فيقول والله أنا تعبت أمرت نهيت ولكن كما إلا، لا، الله سبحانه وتعالى أمرك بالاستبار وأمرك بالأمر يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مرهم وانهاهم وتابعهم وكل الأمر إلى الله وادعو الله أن يهديهم. لكن إذا حصل منهم بعض الشذوذ لا تيأس ولا تقطع الدعوة إلى الله عز وجل، لازم وادعو، وعلى الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال هذه الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد الله هدايته ألهمه ووفقه وشرح صدره للإسلام وشرح صدره للطاعة وحبب الطاعة إليه وكره إليه الكفر والعصيان وجعله من الراشدين، وذلك بتوفيق الله له بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره ضيقا، يجعله في غاية من الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء فإنه ينخنق ولا يستطيع، لذلك يجعلون له الأدوية والأشياء إذا أراد أن يصعد. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، وما على الإنسان إلا أن يشكر الله وأن يحمده وأن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الابتهال وأن يكثر من التوجه إلى الله عز وجل، حتى عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره. وإذا ما وفق الله ينبغي أن يفرح بتوفيق الله له وألا يتعالى ولا يتعاظم على غيره ويقول أنا أتردد إلى المساجد وأنا أذكر الله وأنا أصلي وغيري، لا لا ما تقول هذا، أن تقول الحمد لله أن هداني الله وأسأل الله الثبات على هذه الهداية وأسأل الله الثبات على هذا التوفيق، فأنت تسأل الله ولا تأمن مكر الله. ثم قال صفة المحبة، تضمنت الآية هذه الآيات إثبات قال وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصاً، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. قال فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، وكذلك يقولون في عجب عندهم الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة فيثبتون المحبة ويقولون هي صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. هذه كلها الصفات هكذا يجب أن يكون الإنسان مؤمنا بها، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه لا مشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته. كما يثبتون لازم تلك المحبة، وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثباته. قال: وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. إذا أبغض الله العبد أمر جبريل أن يبغضه، فينادي جبريل فيبغضه، فينادي جبريل في السماوات: إن الله أبغض فلان فابغضوه، فيبغضه يبغضونه، فتوضع له الكراهية في الأرض، فلا تجده إلا مبغوضا ملعونا ملعنا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه آية في سورة البقرة. وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، وبالتوسط بين التقدير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الإقوام بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة المؤمن، أنه إذا أنفق لا يسرف في النفقة بحيث يجعلها فيما لا يرضي الله، ولا يقتر على من أوجب الله عليه نفقته، بل ينفق نفقة معتدلة، كما في الحديث: كلوا واشربوا بلا سرف ولا مخيلة، لا يتكبر ولا يسرف ولا يقتر، ولكن فيما بين هذا وبين هذا. وروى الإمام مسلم في صحيح عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في القتل لا تعذب، اقتل وجهز إذا كان قصاصا، أو كان زان محصن فأنت تقتله قتلا بدون تعذيب، بل كما أمر الله الزاني المحصن في الرجم إلى الموت، ومن قتل ويقتل بدون تعذيب. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، اشتريت شاة أو خروف أو جمل أو بقر فأردت ذبحه، لا تعذبه، جيب السكين النظيف والحادة تذبح وتسمي الله، بدون أن تأتي واحدة غير حسنة فتعذبه في أثناء ذبحك له. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليحد أحدكم شفرته، جيب السكين الحادة التي إذا وضعتها في مكانها قطعت بدون تعذيب، وليريح ذبيحته، هذا الإحسان حتى في ذبح البهيمة، ما يجوز لك أن تعذبها، تلطف بها وتريحها وتطرحها طرحا لينا بدون عنف ولا غلظة ولا عذاب، فإن هذا هو الذي أمرت به الشريعة وأمر به صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نمتثل الأمر ونفعل ما أمرنا به ونحسن كما أمر الله بالإحسان. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، يعني إذا علم لمحبته